إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس في بيان فقه الفتن، وقد ذكر المصنف حفظه الله من ذلك حتى الآن 9 أصول. الأصل الأول لزوم السنة، الثاني التسليم للنص، الثالث العلم، الرابع لزوم العلماء، الخامس لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، السادس لزوم الكبار، السابع لزوم أهل التقوى والإيمان، الثامن الحذر من التلون، التاسع عدم التحزب. الأصل العاشر خلاصته اجتناب الفتن، اجتناب الفتن، فإن الفتن شر، والشر واجب الاجتناب. المسلم يفعل الخير ويجتنب الشر، كما قال سبحانه في الخمر فاجتنبوه. فالاجتناب هو أن تكون في جنب والشر في جنب آخر، فلا يكون المسلم في جنب الشر وإنما يأخذ جانب الخير، فالخير والشر جانبان، فالمسلم يجانب الشر. ومن الشر العظيم الفتن. قال من فقه الفتن أن الفتن تجتنب ولا تجتلب. لا تجتلب يعني لا يؤتى بها، كالذي يذهب إلى السوق فيجتلب البضائع، فالإنسان لا يجتلب الفتن بل يجتنبها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الدجال قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ يعني يبتعد، من سمع بالدجال فلينأ عنه. لماذا؟ قال فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. لماذا هذا الكلام يا أخواتي؟ من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لماذا؟ مما يبعث به من الشبهات. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن عمران بن حصين وصححه الألباني. ومر علينا قبل ذلك إن السعيد لمن جنب الفتن، لمن جنب الفتن، الذي يدخل الفتن هذا ليس بعاقل. كيف يدخل الإنسان الشر؟ قال فالفتن يبتعد عنها قبل وقوعها وعند وقوعها ويبتعد عن أهلها حضورا وسماعا. فهذه ثلاثة أمور: عند قبل وقوعها، وعند وقوعها، ويبتعد عن أهلها حضورا وسماعا. هذه ثلاثة أمور تجتنب الفتن قبل وقوعها. قبل وقوعها هذا من باب ليش؟ من باب الدفع. وأما إذا وقع فيها ثم هو يحاول أن يجتنبها هذا من باب ليش؟ الرفع. والدفع أسهل من الرفع، يعني دفع الشر قبل وقوعه أيسر من رفعه بعد وقوعه. فقال قبل وقوعها وعند وقوعها، عند وقوعها. والأمر الثالث: يبتعد عن أهلها، عن أهل الفتن، حضورا وسماعا، فلا يحضر مجالسهم ولا يسمع مجالسهم، لا حضور ولا سماع. سبحان الله. ولذا جاء عن السلف النهي عن الإخبار والاستخبار في الفتن. ففي حال الفتن الإنسان الذي على المنهج الصحيح لا يخبر ولا يستخبر، لا يخبر ولا يستخبر. وهذا في الحقيقة لا يكاد يسلم منه أحد. دوما الإنسان يسأل شو صار في كذا وإيش الحال في كذا، لا، هذا ليس من نهج السلف. لا يخبر ولا يستخبر كما سيأتينا في الآثار. وروى عبد الملك بن حبيب في كتاب أدب النساء، يعني هذا يعني يهم كنا أدب النساء، أدب النساء هذا كتاب لعبد الملك بن حبيب، فروى فيه عن يونس ابن عبيد. يونس ابن عبيد هؤلاء من العلماء الكبار في الجرح والتعديل. قال: صحبت الحسن البصري 30 سنة فما سمعته قال عزل أمير ولا ولي أمير ولا غلى سعر ولا رخص سعر ولا اشتد حر، وما كان ذكره إلا الموت جاءك. سبحان الله، أثر عظيم جدا. صحبت الحسن البصري 30 سنة فما سمعته قال عزل أمير ولا ولي الانشغال بالسياسة ولا غلى سعر ولا رخص سعر ولا اشتد حر، وما كان ذكره إلا الموت جاءك. الموت جاءك، فالإنسان يستعد. الموت الذي ينقل الإنسان إلى حياة أخرى. فإذن هذا لا حضورا ولا سماعا. طيب، يقول قائل وفين الاهتمام بأمر المسلمين وكذا؟ سيأتي الجواب، الجواب سيأتي في الأصل الذي بعده، لكن هذا هو الأصل، أن الإنسان يعني يبتعد عن الفتن وعن أهلها، لا يحضرهم ولا يسمع كلامهم. ثم ذكر أدلة هذا الأصل. الدليل الأول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائد. سبحان الله، شوف كيف الاعتزال والاجتناب. القاعد خير من القائد. ليش؟ لأن القائم سيمشي، أما القاعد لسه يقوم. فالقاعد أقرب إلى السلامة، القاعد فيها خير من القائد. طيب، والقائم فيها خير من الماشي، لأن الماشي بعد شوية إيش سيسعى يعني يجري. قال والماشي فيها خير من الساعي. ثم قال من تشرف لها تستشرفه. تشرف لها يعني إيش؟ يعني طالعها. والاستشراف هو وضع اليد على الحاجبين لتدقيق النظر، هذا معنى الاستشراف. عرفتم صفته ولا أبين؟ هذا الاستشراف. الاستشراف هكذا يضع يده على حاجبيه من أجل أن يتبين الأمور. فيقول من يستشرف لها، من يستشرف لها أو من تشرف لها تستشرفه، اللي بيطالع على الفتن، الفتن بتطالع عليه وتخطفه. قال فمن وجد فيها يعني في حال الفتن ملجأ أو معاذا. المعاذ بيكون من الشر، والملجأ كمان يعني بيكون في الخير والشر. فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. الحديث في البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم نفس الحديث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالداء ثم أخبر بالدواء. النائم فيها، هذا أبلغ، النائم فيها خير من اليقظة. يعني الإنسان النوم في الفتن عبادة وصيانة. النوم مش معناه يعني مش داري. فهذا الموضع الذي تمدح، الذي يمدح فيه عدم الدراية. النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاء، والقائم فيها خير من الساعي. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ به. حديث آخر عن أبي بكر، أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، يعني فتن عظيمة. التنوين هنا للإيش؟ للتعظيم. التنوين هنا للتعظيم، ستكون فتن. ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله. يذهب يشوف معاشه أحسن له، يبحث عن معاشه. ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. يستفاد من تكرار هذا أيتها الأخوات ماذا؟ عظم إليش؟ المبلغ به. إذا كان الأمر المبلغ به أمرا عظيما فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا، كما في حجة الوداع لما قال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ثم قال اللهم اشهد، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهذا مما يبين أن أمر الفتن أمر عظيم. طيب، في حديث أبي هريرة بروايتي وحديث أبي بكر ذكر إيش؟ النائم والقاعد والقائم والماشي والإيش والساع. هناك أحاديث أخرى دلت على زيادة على هذه المراتب، فيستحسن أن نكتبها مرتبة، نكتب أحوال الناس مرتبة. أحسن مرتبة إيش في الفتن؟ إنا، إذن إنا. طيب بعده المضطجع، المضطجع يعني هو يقظان لكنه إيش راقد، يعني راقد بدون نوم. طيب بعد المضطجع ها القاعد، وبعد القاعد القائم، وبعده الماشي، وبعده الساعي، وبعده الراكب، الساعة على رجليه، بعده الراكب. الحديث دلت على كل هذا. ثم آخر واحد المجري، يعني راكب ويجري، يجري دابته في الفتن. فهذه ثمان مراتب. قال ولا يزال العبد بخير ما ابتعد عن الفتن، والقرب من الفتن يوشك أن يذهب بعقل الرجل حتى يتردى فيها. أن يذهب أو أن يذهب، فهذه من أخطر ما يكون، أن مخالطة الفتن تذهب بالعقل، وإذا الإنسان ذهب عقله فلا تسأل عن هلكته. كهؤلاء الذين كانوا على علم، كانوا يعلمون الناس، كانوا مشايخ، ولما جاءت هذه الثورات دخلوا فيها فصاروا مجانين. صحيح ذهبت عقولهم، ذهبت عقولهم، فالإنسان يذهب عقله في الفتن. الدليل على هذا قال حذيفة، وحذيفة خبير بالفتن، قال ما الخمر صرفا، صرفا يعني إيش؟ الخمر الخالصة، والخمر إذا كانت خالصة فهي تكون أشد في الإيش؟ في السكر. ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. الله أكبر، هذا إيش يسمى إذن؟ سكر الإيش؟ سكر الفتن. الإنسان يكون سكران، سكران في الفتن. ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. طيب أيهما أخطر، سكر الفتن ولا سكر الخمر؟ سكر الفتن. إنسان إذا كان سكران بالخمر والله شره محدود، شره محدود، الخمر أم الخبائث، لكن مهما كان الشر محدود، بخلاف ليش؟ بخلاف سكر الفتن فهو عام. قال وفي البعد عن الفتنة منع لها من أن تقع في القلب، والمنع أسهل من الرفع. المنع، لأن المنع من باب الدفع، يعني من باب الوقاية. الناس دوما يقولون الوقاية خير من ليش؟ من العلاج. نفس الشيء نقول ليش؟ الدفع خير من ليش؟ من الرفع. فالإنسان يدفع الفتنة قبل وقوعها. كيف يدفع المرء الفتنة قبل وقوعها؟ أريد جوابا موجزا مختصرا. لا أنا أقول جواب مختصر وجواب شامل. كيف ندفع الفتن قبل وقوعها؟ معرفة هذا الكتاب، معرفة هذه الدورة، فقه الفتن. فالإنسان إذا عرف فقه الفتن ثم وفقه الله عز وجل، لأن هذا مجرد سبب، وإلا قد الإنسان يتعلم ويدرس لكن عند وقوع الفتن يخذل والعياذ بالله. قال: والمنع أسهل من الرفع، كما أن في ترك اجتلاب الفتن إيش الكلمة هذه؟ اجتلاب الفتن للبلد. على كل حال اجتلاب، ها؟ أيوة، أنا بسأل عن البلد. أيوة، فهو بصفة عامة للبلد وللإنسان عموما. كما أن في ترك اجتلاب الفتن منعا من وقوعها فيه ودفعا لها، والدفع أسهل من الرفع، والفتن إذا وقعت صعب على الحكماء إطفاؤها، حتى الحكيم يعجز في إطفائها. سبحان الله. نشوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مثلنا بعلي لماذا؟ لأن الفتن في عهده كانت شديدة جدا، ومع ذلك ما قدر على إيش؟ على إطفائها. الأصل الحادي عشر، وهو متعلق بالذي قبله، وفيه جواب على سؤال. ما هو هذا السؤال؟ هل اجتناب الفتن يعني عدم الانشغال بمصالح المسلمين؟ هل اجتناب الفتن يعني عدم معرفة الشر؟ فهذا الأصل الحادي عشر فيه هذا. فنقول خلاصته ماذا؟ ضابط السؤال عن الفتن. لما كان الأصل الذي قبله في اجتناب الفتن، هذا فيه السؤال عن الفتن لكن بضوابط. ضابط السؤال عن الفتن، قال: من فقه الفتن أن الفتن يسأل عنها إذا وجد من يحسن الكلام فيها. وقعت فتنة، نذهب إلى عالم معروف بالسنة، عالم حكيم، ونسأله عنها. نسأله عنها لماذا؟ لا لندخل فيها، وإنما من أجل أن نعرف الواجب الشرعي تجاهها. قال: إذا وجد من يحسن الكلام فيها ممن عرف بالسنة والأناة وشهد له الأثبات بهذا. يبقى عرف بالسنة الأناة، تريث وعدم التعجل، وشهد له الأثبات، يعني العلماء الكبار بهذا. قال: وهذا الضابط كالقيد للضابط السابق. ثم ذكر الدليل. قال: فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مع أن الشر فتنة. فهذا هو الضابط. حذيفة بيسأل، وبيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يتكلم إلا بالوحي. ثم الشيء الثاني ماذا؟ أسأله عن الشر لماذا؟ مخافة أن يدركني. فعندنا نقول ضابط السؤال عن الفتن له جانبان، ضابط السؤال عن الفتن له جانبان. جانب يتعلق بلاش بالمسؤول، وجانب يتعلق بلاش بالسائل. المسؤول مواصفاته عرف بالسنة، عرف بالأناة، شهد له الأثبات. طيب، والسائل يكون هدفه ماذا؟ مخافة أن يدركني. ما يكون سؤاله من أجل يعني مجرد معرفة الأخبار، في بعض الناس ما لها يعني غاية إلا معرفة الأخبار، يعني معرفة الأخبار صارت شهوة عند كثير من الناس، يبغي يعرف كل شيء. فليس هذا هو المقصود من السؤال عن الشر، المقصود من السؤال عن الشر مخافة أن يدركني. الأصل الثاني عشر، الأصل الثاني عشر وهو خاص من الذي قبل الذي قبله. العاشر شو فيه؟ اجتناب الفتن. طيب والحادي عشر؟ ضابط الاجتناب. طيب والثاني عشر؟ اجتناب مخصوص. فنقول هذا اجتناب مخصوص، وهو اجتناب ليش؟ القتال في الفتنة، اجتناب القتال. وقتال الفتنة نوعان، قتال السنان وقتال ليش؟ اللسان. سبحان الله، قتال السنان يعني قتال السيف، وقتال اللسان. فالناس في الفتنة يتقاتلون باللسان، يصل بهم الاختلاف إلى أنه يصير مثل القتال. فالأصل الثاني عشر في اجتناب مخصوص للفتن، وهو اجتناب القتال فيها بنوعيه، قتال السنان وقتال اللسان. قال من فقه الفتن أن قتال الفتنة يجتنب، فقتال الفتن يجتنب عند وقوعه وبعد وقوعه، وسواء في ذلك قتال السنان وقتال اللسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المشروع ترك القتال في الفتنة. لو قال الشيخ الواجب لكان أحسن. المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت به النصوص الكثيرة المشهورة، كما فعله من فعله من القاعدين عن القتال، يعني الصحابة الذين قعدوا عن القتال الذي جرى في زمن الصحابة. وأنبه هنا على شيء فقط لهمين، كثير من الناس يقول إيش؟ قتال الصحابة صح ولا غلط؟ هذا غلط. نقول القتال الذي جرى في عهد الصحابة، لأنه عندما نقول قتال الصحابة السامع يقول أن الصحابة هم الذين تقاتلوا، مع أن الذين دخلوا في هذا القتال لا يزيدون عن 30، لا يزيدون عن 30. الآن نحن لنا قتال الصحابة، كأن الصحابة يعني هم الذين تقاتلوا. فالشيخ يقول: وكما فعله من فعله من القاعدين عن القتال. وشيخ الإسلام يصوب مسلك الصحابة الذين اعتزلوا القتال مع علي ومعاوية. قال: هؤلاء قولهم وفعلهم هو الصحيح. لماذا؟ لأنهم اتبعوا النصوص، النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة، وهي كثيرة جدا. اتخذ سيفا من خشب، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن خيري ابن آدم. فهناك طائفة من الصحابة طبقوا هذه النصوص واعتزلوا القتال الذي حصل وجرى في عهد علي ومعاوية. من هؤلاء سعد بن أبي وقاص. وإيش منزلة سعد بن أبي وقاص؟ هذا عمر ماذا قال لما جعل الشورى في ستة؟ ماذا قال؟ قال إن تصب الإمرة سعدا فذاك، يعني هو عين ستة وقال لو الإمارة جت في سعد بن أبي وقاص فذاك، فهذا يعتبر إماء، هذا اعتزل. كذلك أبو بكر، أبو بكر الذي روى حديث إيش؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومنهم أبو برز الأسلمي، ومنهم محمد بن مسلمة، ومنهم عبد الله بن عمر إمام، ومنهم أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كيف كان يحب عليا؟ كان يحبه محبة شديدة جدا، حتى إنه قال، أسامة بن زيد قال لعلي: لو كنت في شدق الأسد لأتيت إليك، يعني لو أنت داخل فم الأسد لأتيت وأنقذتك وكنت معك، إلا أن هذا الأمر لا أعرفه. يقول هذا الأمر الذي يجري بينكما أنا لا أعرفه، فاعتزل. أسامة بن زيد الحب ابن الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا اعتزل. كذلك أبو موسى الأشعري، أبو مسعود البدري، جندب ابن عبد الله، فهؤلاء كلهم اعتزلوا قتال الفتنة. فالشيخ يقول المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت النصوص، وكما فعله من فعله من القاعدين عن القتال. طيب، يقول قائل: وألا تكفي النصوص؟ ليش شيخ الإسلام قال وكما فعله من فعله من القاعدين عن القتال؟ ما كانت النصوص تكفي؟ ها؟ نعم، كويس. أحسنت، يعني هؤلاء، يعني كأن شيخ الإسلام يقول هؤلاء عملوا بهذه النصوص، فيقول لنا إيش؟ يقول لنا أسوة وقدوة بهم، لأن قد تكون النصوص موجودة ويكون العمل على إيش؟ على خلاف النصوص. فالشيخ يقول هذه النصوص موجودة وهي كثيرة، وقد عمل بها هؤلاء الأماجد. قال: لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك القتال في الفتنة خير، وأن الفرار من الفتن باتخاذ غنم في رؤوس الجبال خير من القتال فيها، وكنهيه لمن نهاه عن القتال فيها وأمره باتخاذ سيف من خشب. نعم. طيب، يقول قائل: ولماذا لا ننصر الحق؟ شو الجواب؟ لماذا لا ننصر الحق؟ بارك الله فيك، هذا جواب سديد. احنا نقول لو ظهر الحق على العين وعلى الراس. طيب، ولذلك لما قاتل علي الخوارج، في احد من الصحابة تخلف عنه؟ لا، سبحان الله. فهذان مثالا: قتال علي مع معاوية، هؤلاء الصحابة رأوا قتال فتنة، وأما قتال علي للخوارج فلم يكن قتال فتنة، ولذلك قاتلوا معهم. نعم. فالذي يقول نحن ننصر الحق وكذا وكذا، نقول صحيح، لكن الحق وين؟ الحق ما تبين حتى ننصره. نعم. قال: وعن ابن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10,000. نعم، 10,000 أيام علي ومعاوية، فما حضر فيها 100، بل لم يبلغوا 30. هذا رواه الخلال بإسناد صحيح، وينبغي أن نحفظ هذا حتى نرد على القائلين الذين الصحابة تقاتلوا، الصحابة اقتتلوا، وين الصحابة؟ 10,000 ما حضر منهم القتال إلا 30، ثم 30 الذين حضروا وعلى رأسهم من؟ علي، ندموا. علي رضي الله عنه ندم على دخوله في القتال. قال: وهذا أمر يجب ضبطه، لأن هناك من لبس أو لبس عليه فجعل القتال المشروع من قتال الفتن، نعم، فجعل القتال المشروع جعله إيش؟ ها؟ جعله من قتال الفتن. لماذا جعله من قتال الفتن؟ حتى يقول هذا قتال فتن ولا يجوز الدخول فيه، فجعلوا من هذا قتال إيش؟ الخوارج، جماعة بين أنهم خوارج وأنهم ينبغي أن يقاتلوا وأن يكف شرهم، يأتي هذا ويقول لا هذا قتال فتنة، فيجعل قتال الخوارج من باب قتال الفتن حتى يمنع الناس منهم. قال: ومن ذلك جعل قتال الخوارج باللسان والسنان من قتال الفتن، فعندما حدثت أحداث التفجير والتدمير في بلادنا هناك من وقف موقف الساكت وقال فتنة لا نخوض فيها، ومن الناس من جعل قتال المخربين من قتال الفتنة الذي يجتنب، فهناك من جعله جهاد في سبيل الله، وهناك من جعله إيش؟ أن هذا قتال فتنة وأن هؤلاء يعني لا يكف شرهم. قال: فنقول إن قتال الفتن هو القتال الذي يقع بين طائفتين من المسلمين لكل منهما شبهة وتأويل له وجه، يعني كل إنسان يدعي الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين، مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام، مثل ما كان أهل الجمل وصفين، أهل الجمل قتال أهل الجمل قتال فتنة، قتال أهل الصفين قتال فتنة لا يجوز الدخول فيه، وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت. وأما قتال الخوارج ومانع الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يحرمون الربا، قالوا الربا حلال، فهؤلاء يقولون، فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نميز بين القتال الذي جرى بين علي ومعاوية والقتال الذي جرى بين علي وبين الخوارج. الذي جرى بين علي والخوارج هذا قتال مشروع يجب فيه نصر الحق، وأما الذي بين علي ومعاوية فهذا قتال فتنة، كل طائفة تدعي أنها على ليش؟ أنها على الحق. قال: ومن قتال الفتن باللسان، بعد أن بين قتال السنان بين شيء من قتال اللسان، قال: ما يقع بين أهل الحق من اختلاف يكون لكل واحد من المختلفين فيه تأويل سائغ مع سلامة الأصول، مع سلامة الأصول، يعني الأصول سليمة، لكن يختلفان في قول وكل له يعني تأويل، بشرط أن هذا التأويل يكون تأويلا سائغا، يعني يأتي بدليل، يأتي بأدلة صحيحة، ما يذهب ويأتي بأدلة على المظاهرات، ما تخطر على بال إنسان، يجوزون المظاهرات ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عمر خرج في صفين، في صفين ومشى يسير في مكة، سبحان الله. فالمهم أن لابد الأدلة تكون سائغة، فيه تأويل، تأويل سائغ مع سلامة الوصول. قال: فهذا يقرر فيه الحق بدليله. عند الاختلاف هذا ماذا نفعل؟ يقرر فيه الحق بدليله، وينصر الحق، ويعذر المختلفون فيه. أيوة. وهذا طبعا الذي لا يعرفه كثير من هؤلاء الشباب الصغار، الشيخ الفلاني مثلا، خلينا نمثل مثلا بالشيخ ربيع حفظه الله مثلا، الرجل دقيق في بيان الجماعات والفرق والأحزاب وكذا، فحصل بينه وبين غيره شيء من الخلاف، فيأتي الصغار من طلاب العلم ويشعلون الفتنة في مثل هذا الخلاف. الواجب أمران: الأمر الأول تقرير الحق بدليله، والأمر الثاني العذر، عذر المخالف. طالما أن الأصول سليمة، الأصول واحدة، الأصول سليمة، لكن حصل اختلاف في مثل هذا. قال: وهذه طريقة العلماء الأمة الكبار قديما وحديثا. الأصل الثالث عشر خلاصته: حفظ اللسان في الفتنة. حفظ اللسان في الفتنة. قال: المؤمن في حياته كلها، إيش يعني كلها؟ يعني في الفتن وإيش وغيرها، في الفتن وغيرها. فالأصل حفظ اللسان في جميع الأحوال، لكنه في الفتن يتعين. قال: في حياته كلها حريص على ألا يقول إلا خيرا وإلا صمت. ويتأكد هذا الأمر في وقت الفتن، فإن إطلاق الألسنة فيها كإطلاق ليش؟ لأنه نريد أن نأتي بكلمة قريبة على طريقة الشيخ. فإن إطلاق الألسنة كإطلاق ليش الأسنة، فالذي يطلق لسانه كأنه أطلق سيفه وسنانه، بل ربما يكون إيش أشد، ربما يكون إطلاق اللسان أشد من إطلاق السنان. فإن إطلاق الألسنة فيها أساس الشر المستطيل وسبب الإثم الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا كم حالة؟ حالتان: إما أن يقول خيرا وإما نش أن يصمت. طيب إذا تردد في الأمر هل هو خير أو شر؟ يصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا إيش؟ إلا حالتين، فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. الله أكبر، حديث مختصر. من صمت نجا، فطريق النجا هو الصمت. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقد عرف السلف خطورة اللسان في الفتنة، ولذا قال ابن عباس: إنما الفتنة باللسان وليست باليد. هذا اللي ذكرناه، إن فتنة اللسان أشد من فتنة ليش السنان. وقال النخع إبراهيم: يهلك الناس في خلتين، يعني بخلتين: فضول الكلام وفضول المال. فضول الكلام، الكلام اللي ما فيهش فايدة، اللي ما ليهش لازمة كما يقال، فليقل خيرا أو ليصمت. وقال ميمون بن مهران: لبث شريح، القاضي شريح المعروف، لبث شريح في الفتنة، يعني فتنة ابن الزبير. فتنة ابن الزبير امتدت كم؟ 9 سنين لا يخبر. الله أكبر، مكث 9 سنين لا يخبر ولا يستخبر. وكم فرق إطلاق اللسان بين أناس مجتمعين على الحق. سبحان الله، كم فرق إطلاق اللسان بين أناس مجتمعين على الحق، وكم جر للأمة من بلاء. ولذا ينبغي للمؤمن ألا يتكلم إلا إذا علم أن كلامه حق في أصله، حق في ذاته، حق في أثره. كم واحد؟ 3. فنحفظها جيدا: لا يتكلم المؤمن إلا بعد أن يعمل ميزان للكلام قبل التكلم به، على هذا الميزان الثلاثي: أن يكون الكلام حق في أصله، حق في ذاته، حق في أثره. هذا يأتيك البيان. قال: حق في أصله بأن تكون نية المتكلم خالصة لله سبحانه وتعالى، هذا معنى حق في أصله، لأن الكلام إذا لم يكن لله تعالى فليس بحق في أصله، أي شيء ليس لله يذهب هباء منثورا، فليس له أصل، فليس للكلام أصل إلا بالإخلاص. حتى نكتب هذه العبارة أوضح: ليس للكلام أصل إلا بالإخلاص، ليس للكلام أصل إلا بالإخلاص. يعني مثلا محاضرة هذه إليكم، نسأل الله السلامة والعافية، إذا ما كانت خالصة لله عز وجل فالكلام هذا كله ليس له أصل. طيب، حق في ذاته، يعني الكلام نفسه يكون حقا ما يكون باطلا. طيب، وش الفرق؟ الكلام قد يكون حقا، لا، وليس فيه إخلاص لله، صح؟ الكلام قد يكون حقا فيكون حقا في ذاته لكن ليس له أصل لأنه ليس لله عز وجل. فمن أجل هذا الشيخ ذكر هذه الأمور الثلاث. فإذا حق في ذاته هو نفسه يكون حقا، والثالث حق في أثره بألا يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة السكوت. فالإنسان عندما يتكلم ما الواجب عليه؟ نريد أن احنا نعبر بتعبير آخر. الشيء الأول أن يتأكد أن كلامه حق، صحيح؟ يعني ما يتكلم إلا بدليل من الكتاب والسنة. والشيء الثاني أن يكون هذا الكلام خالصا لوجه الله عز وجل. طيب، والشيء الثالث يعني قد يكون حق وقد يكون خالص لكن الكلام به إيش؟ مفسدة، سبحان الله. وهذا الشرط الثالث يغفل عنه الجميع، وإذا ذكر يقول: يا أخي أنا ما قلت إلا الحق. نقول له: نعم، أنت ما قلت إلا الحق، ونحن نعلم أنك يعني ولا نزكيك على الله أنك تنصح لله عز وجل، لكن كلامك غلط في هذا الموضع. لماذا؟ لأنه يترتب عليه مفسدة أكثر من مفسدة ليش؟ السكوت. ما هو يقول: طيب السكوت كمان مفسدة. نقول له: سلمنا، السكوت مفسدة لكن الكلام مفسدة إيش؟ أعظم. ما أحسن هذا الكلام! حق في أصله، حق في ذاته، حق في أثره. ثم ذكر دليلا على الشرط الثالث وهو حق في أثره، قال قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. إلا أن نحن عندما نسب الأصنام هذا حق ونحن نفعل هذا لله، لكن يترتب عليه أن الكفار يقومون علينا، فهذا ليس من الحكمة. قال: فيسب الله عدوا بغير علم. قال: وقد استعمل السلف هذا الأصل العظيم في وقت الفتن، هذا الأصل العظيم وهو حفظ اللسان في وقت الفتن. فعن ابن عمر، هذا واحد، قال: خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه. هذا الأثر مر قبل ذلك. فلا نحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهل لا أجبته؟ يقول ابن عمر: لماذا لم تجب معاوية؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. فابن عمر هم أني يقول هذا ليش؟ الكلام، صح؟ طيب، ننظر في هذا الكلام. أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. هذا الكلام واحد حق في ذاته ولا لا؟ ها؟ جاوبوا. طيب حق في أصله ولا لا؟ ليش؟ ابن عمر صحابي، ما ابن عمر ما يعرف الرياء ولا الشرك، فهو يقوله لله عز وجل. طيب نأتي إلى إيش؟ حق في أثره ولا لا؟ لا. أيوة، فالأول صح والثاني صح والثالث غلط. هو طبعا يعني عمر، لأن عمر رضي الله عنه سابق، هو ابن عمر الإسلام يعني. نعم. المهم أن معاوية قام وقال هذا الكلام، فابن عمر يقول إن نحن أسبق منك ونحن أحق بهذا الأمر، هذا معنى الكلام. قال فخشيت أن أقول. سبحان الله، سبحان الله، الأحاديث والآثار والآيات أين الذهاب عنها؟ إنسان الذي لا يعرف دينه من نصوص الكتاب والأحاديث وآثار الصحابة لن يعرف دينه. قال فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم، هذا الأثر، ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. خلاص، خلي الدنيا هذه والآخرة خير وأبقى. قال حبيب، حبيب بن مسلمة، حفظت وعصمت. فالتابع ما شاء الله أيضا تلميذ المتبوع، حبيب بن مسلمة هذا تابع لابن عمر، فيقول له حفظت وعصمت. فالتلميذ كمان بيعين الشيخ وبيذكر الشيخ، كما أن الشيخ يعلم التلميذ. قال هذا رواه البخاري. وعن ابن عباس، وعن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين، كان بيقريهم القرآن ابن عباس مع أنه كان صغير، ومنهم عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كبير في السن، ومع ذلك ابن عباس كان يقرئه. قال فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، آخر حجة حجها عمر كان مع عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس دخل عليهما في منزلهما في منى، إذ رجع إلي عبد الرحمن، رجع عبد الرحمن بن عوف وأخبر ابن عباس باللي حصل بينه وبين عمر، فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان؟ لأن طبعا عمر آخر حجة حجها، وهم يعني هذا الرجل يشير على عمر إن هو يولي فلانا بعدهم. قال هل لك في فلان، يعني توليه بعدك؟ يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، يقول لعمر لو مات عمر أنا أبايع فلان. طب كيف يبايع؟ هو أي حد يطلع في باله شيء يقوم يبايع؟ لا، وإنما الأمر يكون شورى. قال فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت، يعني بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت، معروف بيعة أبي بكر كيف صارت لما اجتمعوا في السقيفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتمت المشاورة، فقام عمر وبايع أبا بكر فتمت البيعة لها. فكأن هذا الرجل يريد أن يقول أنا سأبايع فلان بعد موت عمر كما بويع أبو بكر. فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، العشية يعني بعد الزوال، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم، يعني يولون على الناس من يريدون بالقوة ودون مشورة. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل. سبحان الله، الآن هذا أمير المؤمنين المحدث الملهم هم أن إيش؟ أن يحذر الناس. نفس الموضوع، تحذير عمر للناس حق في إيش؟ في ذاته، وحق في أصله لكن سيترتب عليه، فمحذرهم كذا. فنقول نفس ما قلنا في الأول، نقول حق في إيش؟ حق في ذاته صحيح، حق في أصله صحيح، لكن حق في أثره لا. فقال عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين لا تفعل. شوفوا النصيحة: فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم. أنت هتقوم تحذر الناس وموجود الأعراب وموجود وموجود، فربما يحملون عنك كلمة أنت لا تريدها، وإنما أنت تفعل هذا في وسط الناس العقلاء. قال: فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير. الله أكبر، كما في نحن في زمن التطيير، حط الكذا على الواتساب وانشر واتساب وغيره، سبحان الله. ولذلك كثرت الفتن. يقول: يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها، لا يعو المقالة، وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة. نقول وهناك زيادة: والسلامة. هذا أيضا زيادة. يقول له: أمهل حتى ترجع المدينة فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس. فالإنسان لا يقول كلامه عند أي إنسان. فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يفقهنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.